الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مر علينا قول الأشاعرة الذين أثبتوا إن لله سلطان قادر وفاعل كل شيء، إلا أنهم نفوا العدل عن الباري عز وجل. والمعتزلة الذين أثبتوا عدل الله سبحانه وتعالى، إن الله عادل، لكن ماذا فعلوا؟ نفوا سلطان الله، قالوا السلطان سلطان الإنسان يفعل بما يشاء. وذكرنا إجمالا نظرية الأمر بين الأمرين، إنها تثبت العدل من جهة، وتثبت إن لله سلطان، والثواب والعقاب هي الثواب والعقاب أفعال، يعني الطاعة والمعصية فعل الإنسان، والله يحاسب الإنسان على المعصية ويجزيه على الثواب. الله الفاعل القريب، عن نظرية المشهورة مرينا في التفاصيل، والإنسان الفاعل القريب، والله الفاعل البعيد. فإرادة الله موجودة وإرادة الإنسان موجودة. التقرير اللي ذكرناه إجمالا، تقرير الفلاسفة اللي أنا ذكرته، إن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة، فما موجود في الرتبة العالية موجود في الرتب الدانية، من علم، إرادة، مشيئة، قدرة، موجودة في هذا الرتب، بنحو الشدة والضعف، القوة والضعف، والاختيار موجود في جميع المراتب. واضح إن شاء الله؟ لقاعدة السنخية، لقواعد أخرى مذكورة في كتب، وكما مذكورة هذه القواعد في كتب الكلام المتكلمين أيضا ذكروها، لكن الفلاسفة نعم، إلا أن المتكلمين في علم أصول الفقه يأخذون عنوان الكل لهذه النظرية، لكن يبينونها بوجه الكلام لين ما قبل القاعدة السنخية. لكن مهم النتيجة واحدة، الله سبحانه وتعالى له إرادة والإنسان له إرادة واختيار. مضمون الروايات والأمثلة اللي ذكرناها، مثال السيد الخوي لذكر هذا المعروف والمشهور، أكو مثال للمثال المرآة، أمثلة كثيرة تذكر لهذا، لكن الأمثلة هي فيها ما يصير فيها نقاش، يعني المثال يقرب ويبعد، لكن أصل الفكرة التفصيل موجود في الكتب المفصلة، وإن شاء الله يجينا في بحث القضاء والقدر شوية أوسع، إن شاء الله يجي شوية أفضل، يعني تذكر هالنظرية أفضل. لماذا لا نفصل الآن؟ لأن لا الشارع ولا المصنف نوهوا عليها، لو ذاكرين ولو رأس خيط لدخلنا في التفاصيل، لأن هم ما ذكروا شيء، فقط هذه كمقدمة إن شاء الله في بحث القضاء والقدر نفصل. فصل ما معنى أن الله سبحانه وتعالى جعل، كيف جعل الله من إنسان مختار، ولماذا الإنسان أصبح مختار، ولماذا هذا فيه استعداد أن يكون نبي، هذا ما فيه استعداد أن يكون نبي، لماذا هذا أصبح ولي، لماذا أصبح هذا طاغي، لماذا هذا يرتكب الذنوب والمعاصي، هذا يرتكب قليل من الذنوب والمعاصي، لماذا؟ يجي إن شاء الله في بحث القضاء والقدر، ما نسبق الأحداث، أي كلها هناك متعلقة بالمشيئة الإلهية وبالاستعداد الإنسان، يجي إن شاء الله. الآن مصنف الشيخنا، عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ و... إن شاء الله إحنا ذكرنا إجمالا، ونجي إن شاء الله في بحث القضاء والقدر إن شاء الله. هو الكتاب ملخص يعني. الآن نذكر جملة ثمانية إشكالات ذكرها الأشاعرة لإثبات الجبر، إن الإنسان فاعل مجبر. ثمانية قواعد، ثمانية ركائز، المصنف ذكرها بعنوان الإشكال والنتيجة واحدة، يعني يريد أن يبين بثمانية قواعد، أربعة منها رئيسية عندهم والبقية فرعية، أربعة رئيسية لا تراجعون علم الكلام، أربعة قواعد رئيسية. هذا الرقم واحد هو هناك في مذكور في علم الكلام الأصل الرابع اللي يرتكزون عليه الأشاعرة، هنا ذكره كعنوان إشكال رقم واحد. هذا اللي أنا أعطي خارطة للإنسان اللي يقرأ مصادر مثلا، هذا يلقاه الركن الرابع للأشاعرة، هنا مذكور كإشكال رقم واحد، وهو هذا الإشكال الأول. الإنسان فعل فعل يعني أوجد فعل، هل هذا الفعل الصادر من الإنسان بإرادتي واختياري أم لا؟ إن قلت لا فهو مجبر، واضحة سهلة. إن قلت بفعله واختياره يعني متمكن من الفعل والترك. ما معنى متمكن من الفعل والترك وأوجد الفعل؟ يعني كان الفعل بالنسبة إلى الإنسان متساوي النسبة، يوجدها أو لا يوجده، لكن هناك فد خصوصية خاصة رجحت الوقوع على اللا وقوع فأحدث الفعل. لا تنسون إحنا دخلنا من مقسم، ما هو المقسم؟ الإنسان أوجد الفعل، فإذن هو رجح جانب الوجود على جانب العدم، فهناك مرجح. هاي كلام الأشاعر الآن، قالوا الترجيح بلا مرجح لا يصح، باطل، فلا بد هناك من مرجح. نذهب إلى هذا المرجح، إن كان باختيار وإرادة الإنسان أو ليس باختيار وإرادة الإنسان. إن قلت ليس باختيار الإنسان المرجح فهو مجبر إذا، واضح؟ وإن قلت باختياره، يعني شنو مختار؟ يعني ممكن الترك والفعل واختار الترجيح، فنسأل هذا الترجيح باختياري؟ تقول باختياري، أي إنه رجح بالاختيار. نسأل هذا الاختيار يعني متمكن من شنو؟ من الترك والفعل، وفعل لمرجح، وهذا المرجح باختياره، ونذهب إلى التسلسل اللانهائي. فشنو إذن حصرونا بعد؟ يعني الفعل اللي صدر مني أما باختياري أو لا. إذا تقول باختياري ما هو المرجح؟ باختيارك تسلسل، بغير اختيارك جبر، فأنت مجبر على من جهتين. يعني الترجيح أحد الطرفين باختيارك. ما هو المرجح؟ أنا لي قدرة أن أختار جانب الوقوع على اللاوقوع، هاي القدرة يعني مرجح. منين جبتها؟ باختيارك لو من غيرك؟ باختيارك. يعني شنو باختيارك؟ يعني أنا لي القدرة أن أرجح. هذا الترجيح منين إجا؟ باختيارك. ونمشي وين ما نصل اختيار نروح إلى أنه لماذا رجحت. فلبطلان التسلسل فأنت مجبر على الفعل، فأنت يا أما مجبر بالأصل، يا أما أن المرجح هو الذي أجبرك، يعني خارج عن إرادتك، فأنت مجبور من طرف، يا أما بأصل فعلك يا أما المرجح جبري ولا اختيار لك. واضح إن شاء الله؟ هذا إذن إحنا مجبورين. هذا العنوان تجدونه مذكور في كتاب، أو مو في كتاب يعني، في عنوان الجبر الفلسفي، لا في الجبر المادي ولا في الجبر الكلامي، هذا موجود الكلام. أجاب عنه الفلاسفة، هو هذا أصل، هذا الأصل قاعدة فلسفية اقتنصها الأشعري وجعلها إشكال. قاعدة ذكرناها أول أيام هنا، إن ممكن الشيء إذا لم يجب لم يوجد، تذكرونها؟ وبطلان القول بالأوليوي، يعني الإنسان بذاته بالحمل الأول متساوي النسبة للوجود والعدم، من الذي أخرجه؟ هذا خروج الإنسان بالحمل الشائع، ولا الإنسان بالحمل الأول متساوي النسبة؟ ما ندخل بهذه التفصيلات بعد، أشرنا إلى إجمالا وكقواعد تذكر هنا. زين، قلنا إن هناك مرجح خارجي وهو الواجب عز وجل، هو الذي رجح هذا الجانب وألغى جميع احتمالات العدم، جعلها صفر، ولو يوجد لو موجود لو عدم. الباري ماذا فعل العدم؟ أغلى جميع، ألغى جميع الاحتمالات، فبقى جانب الوجود ضروري لو مو ضروري 100% لابد أن يوجد، فأوجدك الله هذا الوجود بالذات لو وجود بالغير، بالغير يسمونه قياسي. أحسن، هذا يسمونه وجوب. إذن شوفوا، وجوب ووجود بالغير، يعني شنو؟ أنت مجبر لو مختار؟ مجبر. هذا تمسك به الأشعري والمتكلم على الفيلسوف، إنك تقول بالجبر، وهي قاعدة فلسفية، ما كانوا ملتفتين إنها جبر، لكن ذكرها الكلام الفيلسوف ولم يبين، طبعا ما بينوا تمام المراد، فجاء القارئ وفهم إنه يقول بالجبر. بعدين دافعوا الفلاسفة قالوا مو هذا، هذا مرادنا صحيح، إن الباري عز وجل ألغى، لكن هذه العلة التامة لإخراج الممكن من التساوي إلى الوجود. لها أجزاء، العلة التامة لها أجزاء. أحد أجزاء العلة هو الاختيار، لهو آخر مراتب أجزاء العلة التامة هو الاختيار. فلا القاعدة مقررة سليمة. حتى الشيخ سبحانه في الإلهيات يقول، معناه متكلم، يصير متكلمين، يقول هذه القاعدة تقريرها سليم من ناحية كبراها، أنه الباري هو الذي أوجد الإنسان. نعم، سوء الفهم أدى إلى مشكلة الجبر والحكمة. ما يقصدون أن الإنسان مجبر محض، أنه له اختيار، له اختيار. بس التفصيل ما مذكور هنا في التفاصيل. لا، له اختيار، اختيار في أصل وجوده. نعم نعم، له اختيار في أصل وجوده.
من هو اختار؟
نعم، له له
فأبين فحملها الإنسان.
احنا قلنا اكو تفاصيل يجب القضاء والقدر دون نسبقني، يعني مثلا فالإنسان له استعداد، هذا الإنسان المتساوي النسبة له استعداد وقبول لأن يوجد، فالله يوجده. هو هذا من أوجد الله، لماذا؟ لأن له استعداد. الله يعلم أن هذه المادة، منين يجي هذا الاستعداد؟ من الأصل التركيبي لوجود الإنسان قبل خلق الخلق، الطينة وتلك الأمور الأخرى لها بالأبعاد التكويني في تهيئة هذا الإنسان. هو أكو استعداد. نعم، لا لا، ماكو مجبور، كل فعلك أنت مختار فيه، ماكو جبر. في النظرية الإمامية لا يوجد جبر في أي محور من محاور وجودك، أنت استعداد فصالت أودية بقدرها. كل إناء في حسب استعداده واستحقاقه. مرت نظرية العدل في العدل الإلهي، المعنى المساواة ومعنى الاستحقاق، نسون معاني الثلاثة ذكرناها لو نسيتوها. المعنى الثالث هو اللي يتبناه الفلاسفة، معنى الثالث الاستعداد وليس الاستحقاق. الله إذا لم يعطي استعدادك، أنت مستعد أن تصير مرتبة 50، إذا لم يعطيك هذا الاستعداد يصير نقص الساحة الإلهية. فالله يفيض لك الاستعداد باستعداده.
نقدر نقول استعداد واستحقاق معا؟
استحقاق يقول به، لكن بجملة من الإشكالات فيذهبون إلى الاستعداد. مسألة طويلة، البارحة بيت أنه هذا تاريخيا طويلة ما تحل بكلام، لازم نجيب الآيات. ليريد يراجع، أنا قلت لكم راجعوا الجزء الخامس من البحار، روايات الطينة وتعليق العلامة المجلسي وغيره، وشوفوا شلون تحصلون هذا المعنى، وكتب الحكماء أيضا. سيراجع بعض المقدمات الخامس، يذكر أخبار الطينة لها مدخلية، لأن الطينة التي انخلق منها آدم وانخلق منها الشيعة وانخلق منها غير الشيعة، وما هي مدخليتها في إلى كل إلى قوس النزول. صح، وما بي ثواب وعقاب قوس النزول، الثواب والعقاب يبدأ من قوس الصعود، لكن له مدخلية. احنا نريد نخلص الإشكالات يعني على السريع. زين، إذن قال والوجوب للداعي لا ينافي القدرة كالواجب. هسه عرف كلام الشيخ ما واضح، نقرأ الإشكال والجواب. قال لما فرغ من تقرير المذهب الأشعري شرع في الجواب عن شبهة الخصم وتقرير الشبهة الأولى، إن صدور الفعل، يعني وين انطلقنا، ما هو المقسم، الفعل صدر من الإنسان مو متساوي، لا الآن صدر من المكلف، إما أن يقارن تجويزه، تجويز يعني الإمكان ممكن، إما أن يقارن إمكانه لا صدوره، أو يقارن امتناع لا صدوره، أما أن يقارن هذا لا صدوره، أو يقارن امتناع لا صدور. والثاني يعني إذا قارن امتناع لا صدور يلزم الجبر، هذا اللي أنت تقدر إمكان الفعل يقارن لا صدور منك، يعني الصدور من غيرك، فأنت مجبر. وضحت العبارة؟
هاي
امتناع، أو هاي عطف عن يقارن، أو يقارن، نقرأ هاي وندور نرجع، أو يقارن امتناع لا صدور من الإنسان. يعني منين صدر؟ احنا تكلمنا انه صدر، وهذا الصدور يقارن انه لم يصدر من الإنسان، يصدر إذن من غير الإنسان فهو مجبر. وضح اللي يريد يقوله من العبارة قبلها؟ او يقارن تجويزه لا صدور، يعني يمكن صدوره يمكن لا صدوره. لا لا لا، امتناع لا صدور من الإنسان. حتى شوف شو العبارة، والثاني اللي هو يستلزم الجبر، لو كان صدور الإنسان من يجي الجبر. والثاني إذا لا صدور ممتنع من الإنسان وهو صدر، إذن يوجد شيء آخر اللي هو أوجب عليه الصدور. أما قلنا لا تنسون المقصد، صدر الفعل وقارن امتناع صدوره من الإنسان، إذن منين إجى هذا الفعل؟ أكو سبب خارجي غير الإنسان، فلهذا مباشرة ألغى هذا. قال والثاني يستلزم الجبر، والأول يعني الفعل حين الصدور يعني يجامع إمكان لا صدور، يعني ممكن يصدر أو لا، إما أن يترجح منه الصدور على لا صدوري لمرجح أو لا لمرجح، والثاني باطل لا مرجح، والثاني يلزم منه الترجيح لحد الطرفين الممكن من غير مرجح وهو محال، والأول صدر مع مرجح يستلزم التسلسل. إذا قلنا المرجح من الإنسان أو الانتهاء إلى ما يجب معه الترجيح، إذا كان الترجيح مو الإنسان أو انتهاء إلى ما يجب معه مع الترجيح وهو ينافي التقدير، يعني التجويز مو قلنا يمكن، بعد ينافي التقدير أنه صدر هذا الترجيح من غير الإنسان، ينافي التجويز ويستلزم الجبر. الجواب أن الفعل لا يمر علينا، الفعل بالحمل الأولي يعني الإنسان بالحمل الأولي هو يعني حمل الشيء على نفسه يمكن وجود ويمكن أن يعدم، لكن بالحمل الشائع بسبب علته هي التي أخرجته إلى الوجود. هذه قاعدة فلسفية، يعني إحنا الآن موجودين بالحمل الشائع، هاي اللي يقولون هاي المسائل اللي يجتمع فيها، يعني من النادر أن يجتمع الوجود والعدم بهاي المسألة. أنت الآن من حمل الأولي معدوم متساوي، ومن حيث المصداق الخارج الحمل الشائع أنت موجود. يا سامي مو محل هنان في قواعد الحكمة، احنا في الفلسفة.
إيه
شنو؟
يجتمع الإمكان بالحمل الأول والوجود بالحمل الثاني.
بالحمل الشائع أنت موجود. إيه وجود. نعسى وجود، وجودك موجود. يسمونه وجود بشرط محمول. إيه. لكن بالحمل الأولي
ممكن
أو غير موجود. بالحمل الأولي يعني حمل الشيء على نفسه، يعني متساوي النسبة، بعدك متساوي النسبة بالحمل الأولي. بس لا نمرح بهاي التفصيلات، هاي مذكورة في الكتب الفلسفية مو في علم الكلام. زين، قال إن الفعل بالنظر إلى قدرة العبد ممكن متساوي النسبة، وواجب هذا الفعل بالنظر إلى داعيه إلى موجده، وذلك الوجوب لا يستلزم الجابر، فإن كل قادر فإنه يجب عنه، يجب عنه الأثر عند وجود الداعي، كما في الحق تعالى فإن هذا الدليل قائم في حق تعالى. ووجه الملخص ما ذكرناه إن الوجوب هذا ذكرناه يعني في الفلسفة هناك، إيه يعني الوجوب بالغير لا ينافي الاختيار، يبقى للإنسان الاختيار وإن كان وجوده واجب بغيره له مساحة من الاختيار، لأن هناك هم فصلوا أنه الاختيار أحد أجزاء العلة التامة. على أن هذا الداعي يقول أنتم الأشاعرة تمسكتوا بقضية أن الترجيح بلا مرجح باطل، مع أنكم في بحث الفلسفة هناك يقولون ما قبلتوا أن الترجيح بلا مرجح، قلت لا شنو يصح الترجيح بلا مرجح، وهنا قلتوا باطل، فما عدا عما بدأ، تارة تقولون بالجواز وتارة تقولون بالمنع، ما كم قاعدة تارة، نحن نقول الترجيح بلا مرجح باطل. انتم هنا قلتم ويا انا وافقتونا هناك خالفتونا، تريد يصير جواب نقضي او كذا يقول هناك خالفت قولكم. يعني هناك الحكماء قالوا المعلول يكون قديم كما ان العله قديمه، لانه لو كان المعلول حادث زماني معناه انه ترجيح بلا مرجح، لماذا وجدت في هذا الزمان دون هذا الزمان؟ وضحت الترجيح بلا مرجح؟
ما قالوا يجوز،
قالوا هناك يجوز لانهم قالوا بالحدوث الزماني يجوز ترجيح بلا مرجح. هنا شنو قالوا؟ لا يجوز الترجيح. وضحت الفكره؟ فلهذا على ان هذا الترجيح بلا مرجح غير مسموع من اكثر الاشاعره، حيث جوزوا من القادر ترجيح احد مقدوره على الاخر من غير مرجح، ينوجد هذا الفعل في هذا الزمان ولا ينوجد في هذا الزمان بلا مرجح، وبه يعني امكان الترجيح بلا مرجح، اجابوا عن الشبهه التي اوردها الفلاسفه عليهم. فما ادري لما كان الجواب مسموعا هناك ولم يكن مسموعا هنا. طب حينما اشكلوا عليكم الفلاسفه قلتم يصح الترجيح، وهنا اشكلتم على الفلاسفه بالترجيح، طب لو توافقون لا تخالفون.
بس لا احنا فهمنا ايش، بس الجواب وين يحل المشكله؟
الجواب للانسان اختيار. وين الاختيار؟ هذه العله التامه حينما تخرج الانسان او الموجود من حيث التساوي احد اجزاها او الجزء الاخير هو اختيار الانسان. وانا البارحه بينت
اسقطنا التسلسل هنا اسقطنا.
لا لا التسلسل هم ادعوا انه الى لا نهايه، لا نقول ان التسلسل يصل الى نهايه للمرتبه الواجبيه، الله الفاعل البعيد وانت الفاعل القريب، يقف التسلسل الى الباري عز وجل مو الى لا نهايه، يصل الى مرتبه الباري. واحنا البارحه نوهت لكم قضية السلسلة الطولية بين العلل، هاي سنة الله التكوينية اللي جرت في الكون هي متمسك التي تمسك بها مذهب الإمامية لنفي الجبر، وحاول الفلاسفة والحكماء إثبات هذه السلسلة الطولية الرتبية. المتكلم والحكيم، أنا ركز لأن رغم الخلافيات لكن يصرون على التسلسل الطولي في مراتب الوجود، لأن هذه هي ترد على الأشاعرة والمعتزلة.
سيدنا هي ظاهرة بالوجدان وبلها تحتاج إلى
دليل. لا لا، هم يقولون مباشرة فعل من الله، ماكو رتبة طولية. مباشرة الأشاعرة ماذا يقولون؟ الفعل فعل الله مباشرة، ماكو تسلسل طولي. لا نقول نحن هناك طولية، فعل الله وفعل الإنسان مو بعرض عريض. يعني الله له قدرة تختلف قدرة والإنسان له قدرة بعرض قدرة الباري، لا 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 طولية، كلها طولية بينهما. من تسمع طولية يعني جزء العلة، من تسمع طولية علة معدة مهيئة استعدادية وهكذا. يعني هسه هذا النظر، أرى الآن الشيخ أو أرى جهاز، هاي الصورة منين إجتني؟ ماذا فعلت العين؟ العين علة استعدادية لإفاضة هذه الصورة على النفس،
هو علة تام.
أرأيتم ما تحركون، أرأيتم ما تبنون، أرأيتم كل إحنا في صراط العلل الإعدادية مراتب السلسلة.
رفع جبر؟
لا جبر إن شاء الله، يعني أكو اختيار في هذه السلسلة الطولية.
بالنسبة إلى ما
لا مو إحنا ما ندور نسب، يعني للإنسان اختيار وما تشاءون إلا أن يشاء الله. زين والإيجاد لا يستلزم العلم، زين هاي شوفها أخرى لهم يقول سهلة، هاي نذكر شوفاتهم. يقول الإنسان إذا ذهب من نقطة أليف إلى باء هو يعلم المبتدأ ويعلم المنتهى، زين ما بين المبتدأ والمنتهى يعلمه أو لا يعلمه؟ إذا الإنسان فاعل لفعله لابد أن يعلم كل جزئية جزئية، لأن فعله هو الموجد له. والحال الإنسان عالم، كم تصير غفلة تطلع من بيتك إلى المسجد، صار عندك التفاتات، صار عندك نظرات ما متوقعة، أفعال ما مقصودة، فإذا أنت ليس فاعل لفعلك أنت مجبر. وهذه مشكلة باتة بعد مو ذيك القوية، واضح؟ أجاب الفلاسفة الحكماء الإمامية عموما قالوا يكفي العلم الإجمالي ولا نشترط العلم التفصيلي. نحن فاعل مو فاعل طبيعي، نحن فاعل إرادي، ويكتفي بالعلم بالنسبة للفاعل الإرادي العلم الإجمالي يكفي. أنا أصير من المبدأ إلى المنتهى، صار عندي غفلة، نظرة يمين نظرة شمال، أسلم على فلان، أجلس أكل كذا، أفعل أفعال أخرى هاي أنا ما ملتفت لها، هذا لا يضر العلم. بس الآن لو إنسان سألك مسألة أنت تعرفها، سألك سؤال فجأة ما مهيئ أنت الجواب، تبدأ تجيب، هذا العلم الإجمالي في الخزين تولد إلى تفصيل من ناحية اللفظ، صحيح؟ اللسان قطع الإجمالي وأخرجه إلى تفصيل، هذا الكلام المزعج إنه يكفي العلم الإجمالي، هذا الخزين المعرفي. التفصيل حينما يحتاج إلى الالتفات، وهذه العلوم والمعارف كلها قائمة على هالحالة. الإنسان يتكلم 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 وأكو ألفاظ ما مهيئ لها، هي تجي من الخزين المعرفي الإجمالي، واضح؟ فإذا لا نحتاج إلى التفصيل، يعني الفعل فعلنا وإن لم نلتفت إليه، يعني صادر عن الإنسان. قال احنا الهال كلام الشيخ النصر الدين الطوسي ما ذكرنا، قال والوجوب للداعي، يعني الوجوب الناشئ من الاختيار، داعي الاختيار للإنسان لا ينافي القدرة التي أخرجته من حيث التساوي إلى الوجوب، كالواجب بإرادة الله بفعل الله سبحانه وتعالى. قال والإيجاد لا يستلزم العلم التفصيلي، ما نحتاجه إلا مع الاقتران، يعني إحنا فاعل قصدي إرادي، إلا مع القصد نحن نقصد فيكفي فيه الإجمال. هذا أقول هذا الجواب عن شبهة أخرى لهم للأشاعرة، تقرر أن العبد لو كان موجدا لأفعال نفسه لكان عالم بالأفعال، والتالي باطل، أفعال ليس بعالم بها، فالمقدم مثله أنه ليس فاعل لأفعاله. والشرطية يعني الملازمة ظاهرة يعني بينة، وبيان بطلان بينة نفع الأفعال ما متفتين لها، وبطلان التالي إن حال الحركة نفع الحركات جزئية، التفات أكل شرب سلام جلسة لا نعقلها يعني لا نعلمها، هاي ألفاظ مترادفة، العقل والعلم والإدراك، عقل وعاقل ومعقول، علم وعالم ومعلوم، إدراك ومدرك وإدراك والدرك كلها مترادفة، وإنما نقصد الحركة إلى المنتهى، وإن لم نقصد جزئيات تلك الحركة فإذا تلك الجزئيات منين اجتك؟ من الله جبرك عليها تمام. لا هاي إجمال جوابنا، الآن احنا في صدد الإشكال، كله من الله. الجواب إن الإيجاد يعني هاي الأفعال اللي تصدر منه في حالة الغفلة وعدم الالتفات لا يستلزم العلم التفصيلي، يكفي الإجمالي، فإن الفاعل قد يصدر عنه الفعل بمجرد الطبع كالإحراق، يعني النار طبعها محرقة، الثلج بطبعه بارد، احنا ما عندنا كلام ويا الفاعل، كالإحراق الصادر عن النار من غير علم لكن موافق لشنو لطبعه، مر علينا هذا الفعل طبعي، فلا يلزم نفي العلم نفي الإيجاد. نعم الإيجاد من مع القاصد، يعني الفاعل الإنساني يستلزم العلم، لابد أن يكون ما صدر منك عن علم، لكن التفصيل لا، الإجمال كافي، لكن العلم الإجمالي كاف في القصد، وهو حاصل هذا العلم الإجمالي في الحركات الجزئية بين المبتدأ والمنتهى، علمك الإجمالي يكفي، مثل ما مثال تكلم
سيدنا حينات من قلنا الله عالم ربنا أنه يعلم خلق المخلوقات وأنه علل المخلوقات فصار عالم، لأنه علل لها فهو عالم بها،
لأنه خلقها
لأنه علل لها وكل علم
العالم بها قبل الإيجاد، علم قبل الإيجاد.
هذا الكلام ويعارض ذاك الكلام؟
لا، احنا نقول علم الله تفصيلي قبل الإيجاد بعد الإيجاد، مر علينا جزئيات الشبهات قالوا علم الإجمالي، إيه أنا شرت لكم مرة قسمون الفاعل، الفاعل بالتجلي، الفاعل بالقصد، الفاعل بالعناية، يعني الله حسب مباني فلاسفة والمتكلمين صدر المتكلمين يقول الله فاعل بالتجلي، عالم قبل الإيجاد، وعلمه علم الحضوري وعلم تفصيلي، عين الكشف التفصيلي، علمه الإجمالي والإجمال بمعنى البسيط وليس الإبهام، عين الكشف التفصيلي والتفصيل ليس بمعنى التميز إنما بمعنى الوضوح، لأن التميز يلزم من إشكالات كردها الكلام. نعم الفاعل الله على مبنى المتكلم في إشكالات مو محلنا هنا، مو مجالنا هنا. ثمانية أسماء للفاعل، ثمانية وآخرهم الفاعل بالتسخير. علم مو هو علمه علم التفصيلي قبل الإيجاد حضوري. نعم المجردات، مجردات علمها علم دفعي ووجودها وجود دفعي وهي فعلية محض فعليتها من كل الجهات. هذا ما عندنا كلام مع المجرد، كلام احنا مع الإنسان في عالم المادة هذا الكلام. طبعا هذا نقطة نزاع بين المتكلم والحكيم، المتكلم يقول فقط الله مجرد، الحكيم يقول لا المجرد الله وغيره، عالم العقل عالم المثال. بحث هذا النزاع أصيل يعني زين. ومع القدرة، قدرة الله وقدرة العبد، ومع الاجتماع بين القدرتين يقع مراد الله. هاي ذكرناها البارحة في طيات الكلام، إنه الله قادر. أنتم الأشاعرة يقول للإمام، تقول الله قادر نعم، الإنسان قادر نعم، إذا الله أراد شيء والإنسان لم يرد شيء فمن الذي تقع قدرته؟ لا يقعان ارتفاع نقيضا، تقع كلا القدرتان اجتماع نقيضا، لابد أن تقع قدرة وهي قدرة الله، فالإنسان مجبور. واضح إن شاء الله مر علينا هذا. قال أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم وتقريرها، أن العبد لو كان قادر على الفعل لزم اجتماع قادرين على مقدور واحد، والتالي باطل الاجتماع فالمقدر مثله، يعني الإنسان ليس بقادر وما فصل. يعني واضح إن شاء الله ارتفاع اجتماع نقيضين. الجواب نحن ننفي قدرة الله، لا، قدرة الله تقع على كل حال لأنه خالق كل شيء، فما يقع هو قدرة الله سبحانه وتعالى. إحنا ما يعني إحنا إذا صارت عندنا مشكلة مع مذهب ننفي كل مبانيه ولا نلتزم بأي شيء، لا، الصحيح صحيح والخطأ خطأ، الله يقع لأنه هو الفاعل الحقيقي والإنسان فاعل إعدادي، فقدرة الله تقع. بيان الشرطية إن الله إنه تعالى قادر على كل مقدور، فلو كان هذا يريد يبين بطلان اللازم اللي هي قدرة الإنسان، فلو كان العبد قادرا على شيء لاجتمعت قدرة العبد وقدرة الله تعالى عليه، وأما بطلان التالي فلأنه لو أراد الله تعالى إيجاد الفعل وأراد العبد إعدام الفعل لا يوجد، الله يريد الإنسان يصلي وهذا ما يريد يصلي، فإن وقع المرادان أو عدم لزم اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين، ارتفاع مبني على الإعدام، الاجتماع مبني على الوقوع، وإن وقع مراد أحدهما دون الآخر لزم الترجيح بلا مرجح. الجواب نقول يقع مراد الله سبحانه وتعالى، النتيجة احنا نسلم بها لأنه قادر، قدرته أقوى من قدرة العابد. إن شاء الله درسونا في بحث الحكمة قضية العلة، بحث العلية مرحلة خاصة في بداية الحكمة، في النهاية فيها تفصيل بحث العلية، مرحلة العلية، العلاقة العلة بالمعلول. نكمل هذه. والجواب إننا نقول يقع مراد الله تعالى لأن قدرته أقوى من قدرة العبد، وهذا هو المرجح، مو ترجح بلا مرجح، لا، الله قدرته هي الحقيقية، وإنت قدرتك بعرض قدرة الباري، لا، في طول قدرة الباري. وهذا الدليل أخذه بعض الأشاعرة من الدليل الذي استدل به المتكلم في الوحدانية، في بحث الوحدانية يقول سموهنا في متكلم ذكروا في بحث التوحيد، هذولاك استلموه وجعلوه إشكال. بحث الوحدانية هناك ما مضمونه، يعني لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتها، يعني استدل المتكلم بهذا الدليل على أن الله واحد، ولماذا لو كان هناك إله آخر فتكون له قدرة تزاحم قدرة الباري لأنه إله آخر. فإذا إذا نفينا القدرة الأخرى فنثبت إن الله واحد. هذول أخذوا هاي النتيجة وأدخلوا العبد مع الله، مع أنه كلام المتكلم صحيح لنتكلم على فرض إلهين برتبة واحدة. هنا نحن أنتم أدخلتوا في بحث آخر بين العبد وربه اختلاف الرتبة. لا يأتي هذا الكلام، كلامكم صحيح في إذا كان إلهين بعرض واحد. فنقول قدرة هذا الإله أليف تعارض قدرة باء لأنهما برتبة واحدة. أما إذا اختلفت الرتبة أكو تعارض بالقدرة؟ لا، الرتبة العليا لها القدرة والقدرة المعلولية تكون قدرة ضعيفة. فهذا إشكال ما يصير إشكال. فأنتم أخذتوا مبحث التوحيد وأدخلتموه في هذا البحث. فلهذا قال، وهذا الدليل أخذه بعض الأشاعرة عن سرقة كلامه من الدليل الذي استدل به المتكلم على الوحدانية أن الله واحد. لماذا؟ لو كان هناك إله لشنو لبانت قدرته، فلا قدرة لآخر فقط قدرة الله. هذا صحيح الكلام. وهناك في التوحيد يتمشى دليل صحيح لتساوي قدرتي الإلهين المفروضين بعرض واحد فيأتي هذا الكلام. أما هنا فلا، عبد وربي لا يوجد قدرتين تتزاحمان، إنما قدرة بعرض قدرة.
فصل يا خلية العبد يمنى
زين تعبانين لو شكونه
سيدنا
صلى الله على محمد وعلى محمد.